اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام فعلا يقع في المقدمة 13 وهو بحث المشتق، وقد تعرض المصنف في هذا البحث إلى نقاط متعددة، تقريبا 15 نقطة تعرض لها في بحث المشتق، 6 نقاط ذكرها في المقدمة و6 نقاط في التنبيهات و3 نقاط في أصل المطلب، فالبحث بحث طويل نوعا ما. الكلام فعلا في بيان بعض المقدمات للمطلب. محل البحث إجمالا وسيأتي تفصيله أنه وقع خلاف بين الأصوليين وأيضا علماء اللغة، وهو أن المشتق كضارب كعالم يمكن أن يطلق بلحاظات 3. اللحاظ الأول الذات التي تتلبس بالمبدأ فعلا، فعندنا ذات كزيد، وعندنا مبدأ كالضرب، ونفترض أن هذه الذات متلبسة بهذا المبدأ فعلا، فتقول زيد ضارب الآن فعلا ضارب، فلا إشكال عند أحد أنه هذا الاستعمال استعمال حقيقي، وذلك لأن القدر المتيقن من وضع المشتق هو للمتلبس بالمبدأ فعلا، فإطلاق المشتق على المتلبس بالمبدأ فعلا إطلاق حقيقي مما لا نزاع فيه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، لو فرضنا أن الذات لم تشم رائحة المبدأ، يعني لم تتلبس بالمبدأ، لا فعلا هي متلبسة ولا سابقا هي متلبسة، وإنما نلاحظ تلبسها بالمبدأ في المستقبل، فهذا الشخص بعد لم يصدر منه الضرب، إنما سيصدر منه الضرب غدا، فهل يكون إطلاق المشتق على الذات بلحاظ ما ستتلبس به في المستقبل حقيقي؟ فنقول زيد ضارب، رأيت زيدا الضارب، مع أنه ما صدر منه شنو؟ حدث أولدي إن شاء الله بعد سنوات سيكون عالم، فتقول جاءني ولدي عالم، لا إشكال عندهم أن هذا الإطلاق ليس إطلاقا حقيقيا، وأن لفظ المشتق غير موضوع لما سيتلبس في المستقبل، ما لم يشم رائحة المبدأ إطلاق المشتق عليه لا إشكال أنه مجازي. صورة الثالثة وهي محل النزاع والنقد والإبرام، وهي الذات التي تلبست بالمبدأ ولكن انقضى عنها التلبس، فهل يصح إطلاق المشتق عليها حقيقة ملاحظا أنها الآن غير متلبسة بالمبدأ بلحاظ ما تلبست به في الزمان الماضي؟ كما لو فرضنا أن شخصا ما كان عالما في زمان ما ولكنه سافر وترك العلم حتى صار جاهلا. العلم إذا ما تستمر فيه شو يصير؟ يصير جاهل، وكيصير أجهل الجهلة بعد، لأنه يصير سراب بقيعة ويصير جملات معلومات مجملة عنده في ذهنه يخرب. فهذا الشخص هذه الذات قد انقضى عنها التلبس بمبدأ العلم، زال عنها مبدأ العلم، فهل يصح لي أن أقول جلست مع فلان العالم الآن؟ عالم الآن، مو جلست مع فلان العالم اللي هو قبل سنة عالم، لا، الآن ما ألاحظ في إطلاق العالم لحاض الزمان اللي هو في زمان التلبس، زمان انقضاء التلبس. جلست مع زيد العالم، سافرت مع زيد العالم وغيره، مع أنه انقضى عنه التلبس بالمبدأ. فهنا وقع النزاع والنقض والإبرام، وهو أن صرف التلبس بالمبدأ كافي حدوثان. واضح سينا صرف التلبس بالمبدأ هل هو كاف حدوثا في صحة إطلاق المشتاق على الذات وإن كان بقاء قد زال التلبس؟ فالمهم صرف التلبس بالمبدأ أن تشم رائحة المبدأ، أو أن المدار في الإطلاق الحقيقي على التلبس الآن الفعلي لا صرف التلبس ولو زال عنه المبدأ. هذا محل النقض والإبرام في الصورة الثالثة، وليس محل النزاع كما يلوح من كلمات جماعة أن النزاع في مقام الاستعمال، وأن الاستعمال هل هو حقيقي أو مجازي كما قد يعني يلوح أيضا من عبارة الكتاب. النزاع في عالم الوضع في المدلول التصوري، أي أن الواضع عندما وضع لفظ المشتق هل وضعه للمتلبس فعلا بالمبدأ في الحال، أو الأعم من المتلبس فعلا وممن قضى عنه التلبس؟ ولأجل الخلاف في حدود الوضع ينعكس على أي عالم؟ ينعكس على عالم الاستعمال، فالاستعمال تابع للعلقة الوضعية، فإن كان الوضع واسعا للدائرة الواسعة سيكون الاستعمال في من قضى عنه التلبس حقيقة، وإن كان الوضع في دائرة أخرى سيكون الاستعمال مجازي. فالنزاع في الحقيقة نزاع في وين؟ في عالم المعنى الموضوع له اللفظ والعلقة الوضعية. هذا هو إجمالا مصب البحث في مسألة المشتاق. إذا اتضح منشأ البحث فهنا عدة مقدمات، نحن نغير المقدمات بطريقتنا. المقدمة الأولى، ما هو المراد من المشتق؟ شو يعني مشتق؟ الزوج مشتق لو جامد، الزوج الحر الرق. شيخ حسين فيختلفون، يعني صار فيه اختلف مع الأصولي. الشيخ حسين يقول فيه خلافهم بحسب أنت أصولي لو أنت لغوي، لو أحد لغوي أصولي تورط. نقول نعم الآن سيتضح ما هو المراد من المشتق، وهل المشتق عند النحاة وأهل اللغة كالمشتق عند الأصوليين أو لا، وما هي النسبة على فرض الاختلاف بين المشتق الأصولي والمشتق اللغوي؟ هذا ما نريد بحثه في المقام الأول في النقطة الأولى. أولا نتعرض إلى المشتق عند اللغويين وعند النحاة وعند الصيرفي. الصرفي لو صيرفي، صرفي صيرفي غير، عند الصرفي صيرفي غير. فنقول الاشتقاق لغة، الاشتقاق لغة هو أخذ شيء من شيء. الاشتقاق في اللغة وفي أصل الجذر اللغوي أخذ شيء من شيء، كاشتقاق النهر من الوادي فيقال هناك اشتقاق. وفي الاصطلاح النحوي المشتق هو عبارة عن اللفظ الذي يؤخذ ويشتق من لفظ آخر. فإذا الاشتقاق في اللغة وصف للألفاظ، وصف لللفظ مو وصف للمعنى. اللفظ الذي يؤخذ ويشتق من لفظ آخر يسمى هذا بأنه مشتق، وهو يتقوم عند النحاة بأمور ثلاثة ذكرها أصحاب الصرف. الأول يعني بين الأصل وبين المشتق، بين الأصل والفرع يتقوم أن هناك أمور ثلاثة حتى يقال هذا مشتق، باء مشتق من ألف. الأول الاتحاد في الحروف الأصلية، ضارب متحد مع ضرب، ضرب ضارب. وثانيا الاتحاد في المعنى الأصلي، فهناك معنى واحد فارد أصلي محفوظ في جميع المشتقات. وثالثا ترتيب الحروف، فاء عين لام ما تغير عين فاء لام أو لام عين فاء، فلا بد من الحفاظ على ترتيب الحروف بلحاظ فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة. فلا بد من الحفاظ على أن ما كان فاء للكلمة يأتي أولا في جميع المشتقات، وما كان عينا للكلمة يأتي ثانيا في جميع المشتقات، وما كان لاما للكلمة يأتي متأخرا في جميع المشتقات. هذه أمور ثلاثة لا بد منها كما ذكروا في الصرف. وفائدة الاشتقاق من حيث المعنى هو إضفاء معنى زائد على المعنى الأصلي الموجود في أصل الاشتقاق. إذن عندنا معنى محفوظ موجود في أصل الاشتقاق وفي جميع المشتقات. إذن ما هي فائدة المشتاق؟ هناك معنى زائد يحصل ببركة الاشتقاق، ببركة هيئة المشتق. وعادة ما يكون المشتاق موضوع بوضعين: وضع للمادة وهو يحافظ على المعنى الساري في جميع المشتقات، وضع للمادة وهو وضع شخصي، وعندنا وضع للهيئة ويسمى بالوضع النوعي. وقد بينا ودرسنا ودرستم في أبحاث الأصول تقسيم الوضع بلحاظ اللفظ إلى وضع نوعي ووضع شخصي، غير تقسيم الوضع بلحاظ المعنى. عندنا تقسيم الوضع بلحاظ المعنى، الوضع الخاص والموضوع له الخاص وهلم جرا، وعندنا تقسيم للوضع بلحاظ اللفظ. والمشتاق في اللغة وعند النحاة وصل أوصلوه إلى 12 موردا. وإذا فتحنا كتب اللغة فقد قسموا اللغة، كلامنا كل الآن بناء على وين؟ نظر اللغوي، نظر النحوي. ركز معي حتى نشوف نظر الأصولي مقارنة بعد ذلك مع نظر النحوي. وإذا راجعنا كلمات اللغويين فقد قسموا اللفظ إلى قسمين: لفظ مشتق ولفظ جامد. والمراد من اللفظ المشتق هو ذاك اللفظ الذي اشتق من غيره، وعادة قلنا له وضعان: وضع للمادة ووضع للهيئة. وأما الجامد فهو اللفظ الذي لم يشتق من غيره، وعادة يكون له وضع واحد: مادة وهيئة. وقد قسموا المشتق إلى قسمين والجامد هم إلى قسمين. النحاة قسموا المشتق إلى قسمين، ركز على هذين القسمين، والجامد أيضا إلى قسمين. القسم الأول ما كان جاريا على الذات ويحمل على الذات المشتق، وهو ذاك اللفظ الذي اشتق من غيره ويحمل على الذات، يكون جاريا. معنى جاري على الذات يعني يحمل على الذات، بحيث يصح أن نشكل قضية حملية بين الذات المتلبسة وبين المشتق، مثل اسم الفاعل زيد ضارب، هذه ضارب يحمل على الذات، واسم المفعول، وصيغة المبالغة، وصفة المشبهة أو المشبهة على خلاف في القراءة. أيهما الصحيح، الصفة المشبهة أو الصفة المشبهة؟ ما لنا علاقة بهذا الكلام. وأيضا اسم الآلة واسم الزمان واسم المكان، كل هذه المشتقات مما يجري على الذات. القسم الثاني المشتق الذي لا يحمل على الذات ولا يجري على الذات ولا يمكننا أن نشكل قضية حملية بين الذات وبين هذا المشتق، كالأفعال، كالفعل المضارع، كفعل الأمر، كفعل الماضي، بناء على أنه ليس هو أساس الاشتقاق، كالمصادر المزيدة، فإنه كل هذه مما هي مشتقات ولكن لا تحمل على الذات. لا يصح حمل الفعل أو المصدر المزيد على الذات. فإذا لاحظنا هذه المشتقات فهي مما لا تحمل على الذات. هذا هو تقسيم المشتق إلى قسمين. إذن ليس كل مشتق عند النحوي يحمل ويجري على الذات. هذا تقسيم شنو؟ المشتق. وهنا تنبيه، عندما قلنا في الأول أن المشتق يجري على الذات، لماذا جرى على الذات وصح حمله وهو؟ فإن مرجع الحمل إلى اتحاد الذات مع المشتق بحيث يصح حمل هو. فما هي النكتة الصناعية التي أدت إلى أنه يصح الحمل في هذه المشتقات؟ وضع السؤال إن شاء الله. في مقام الجواب نقول أنه المشتق في القسم الأول مبدأه المبدأ فيه اتحاد مع الذات بنحو من أنحاء الاتحاد، فلوجود اتحاد ما بين الذات والمبدأ صح حمل المشتق على الذات لأجل هذا الاتحاد. وهذا الاتحاد على أنحاء عديدة. الأول الحلولية، أن يكون المبدأ حالا وعارضا على الذات، كما لو فرضنا أنه حل البياض في الجدار فنقول الجدار أب، المشتق أبيض، البياض مبدأ الاشتقاق، عرض وعرض كما درسنا في المنطق، العرض هو المبدأ والمشتق هو العرضي المحمول الذي يحمل على الذات، فنقول الجدار أبيض. ليش صح الحام؟ لأنه حل البياض في الجدار، والبياض عرض، إن وجد في الخارج وجد في الجوهر. هذا النحو من الاتحاد. نحو آخر من الاتحاد هو قيام المبدأ بالذات على نحو أنه منشأ الانتزاع، من باب أنه منشأ انتزاع. ما في عندنا حلولية، ما عندنا شيء حل في الذات. فعندما تنظر إلى السقف فتقول السقف فوق والأرض تحت، فهنا الفوقية والتحتية هي مبدأ منتزع من السقف. وقد قرروا في علم المنطق والفلسفة أن الانتزاع يحتاج إلى مصحح انتزاع، وإلا لانتزعنا كل شيء من أي من أي شيء. فلأجل وجود هيئة وضع خاصة بين السقف والأرض، هيئة وضع خاصة، وهو أن هناك هيئة وضع خاصة بين الأرض بين السقف والأرض، هذه هيئة الوضع، هيئة، والهيئة حيثية متحدة مع المنشأ الانتزاع وهو السقف. صح لنا أن ننتزع عنوان الفوق وعنوان التحت، فهناك مبدأ قائم بالمنشأ صحح لنا الانتزاع، ويسمى عندهم أن الاتحاد هاهنا اتحاد انتزاعي، اتحاد العنوان الانتزاعي مع منشأ الانتزاع، هذا نحو من الاتحاد. يا هو نعفان هذا النوع الاتحاد بلحاظ الثالث، ان هذا الصدور، حيثية الصدور، بان نلاحظ ان المبدأ صادر من الذات، صادر من الفاعل، فهنا حيثية صدورية، فيقال بأن مبدأ الضرب صدر من زيد، فيقال زيد ضارب، هذه حيثية صدور صدوري، يسمون اتحاد، هذا نحو من أنحاء الاتحاد. نحو آخر من الاتحاد غير الاتحاد الصدوري، الاتحاد على نحو القابل لأثر الفعل، هذا مبدأ صدر منه الفعل يحتاج إلى محل قابل وهو المضروب، فيسمى الاتحاد هاهنا اتحاد بلحاظ القابل، فيقال بأن بكرا مضروب. عندنا نحو من الاتحاد يسمى الاتحاد الإيجادي، بمعنى أنه الفعل قائم بنفس الفاعل، مصادر قائم به، مثل الموت، قالوا بأنه في الموت نفس هذا المبدأ قائم بالذات، مو أنا صدر منه الموت، وما صدر منه الموت، وليس حل فيه الموت، لأن الموت لازم مو متعدي، ما في أثر فعل، لأن الموت مات فلانه، مات فلانون، لم يلحظ فيه حيثية وجود، فحيثية مفعول به، يعني ما عندنا حيثية قبول أثر الفعل أو حيثية العروض، مو عندك موت كأن شيء عرض عليه، مو مثل الموت، مثل البياض، واضح. وجد الموت في فلان، ليس الموت شيئا، جاء وعرض على من، مو مثل البياض، الموت مو مثل البياض، الموت عبارة عن حالة عند الإنسان وجدت، وهو انتزاع روحه عن بدنه، بس مو في شيء يسمونه موت، وجاء عرض على من، عرض على زيد كعروض البياض على الجدار، وإنما حالة وجدت وخصوصية بالذات، أنه كانت الروح، ماكو شيء، كانت الروح مع البدن، الآن الروح راحت طارت بدون البدن، بس هذه يسمونها علاقة وجودية أو إيجادية. إذن هناك أنحاء عديدة من الاتحاد هي التي صححت حمل هو، وهذه الأنواع المتعددة من الاتحادات لا تؤمن المشتق الأصولي عن المشتق نعم النحوي في الجامد من القسم الثاني، ويشتركان في المشتق من القسم الأول الذي لا يزول بزوال الذات. هذا تقرير كلامي الآخند المنشيسي، هذا كله من كلمات من وبركات الآخند الخراسة الخراساني. بل سيأتي من صاحب الفصول يظهر منه أن المشتق شيء آخر، ولهذا احنا أول ما ذكرنا الآن نريد أن نأسس المطلب، بعدين منجي إلى كلمات القوم شوية كل كلام بيقص الآخوند، هذا كلام مو صحيح، هذا مو صحيح، يريد يثبت لك أولا ما هو المبنى. الآخوند طريقة هكذا، العلماء بين طريقتين، طريقة يجي الأول قال ويرد عليه، الثاني قال ويرد عليه ما تخلص، ثالث قال ويرد عليه، من أول واحد إلى آخر الآخوند لا يجيب لك ما هو المبنى الصحيح، وبه يتضح التأمل في كل ما يقال طريقة يسيرة وسهل. أما الأول وشنه قال حتى في بحث الخارج العلماء بين طريقتين، بعض الأساتذة في الخارج يا شيخ حسن يقول لك قال الشيخ من الشيخ الأعظم يعني قال الشيخ الأعظم كذا واختلفوا في فهم كلامه، كذا الفلان فهم كلامه كذا ويرد على فهمه كذا، فلان فهم كلامه كذا ويرد على خمسة أفهام، عظم من خلص فهم الآخر فهم الشيخ، ما هو الإشكالات التي وردت على الشيخ الأعظم، أشكل عليه فلان وهذا الإشكال مو صحيح. انتهينا من الشيخ الأعظم، انجي نفتح باب من كتاب منه، كتاب مثلا النائيني، النائيني قال هالحكاية، هالحكاية شنو قصده، فهمها العراقي كذا فهمها كذا وأشكلوا عليه، فهم ده مو صحيح خلاف الظاهر. النائيني عنده ثلاثة كتب، الفوائد والأجود وتقرير الحل في أصول الفقه، فما هو المبنى الصحيح، ما هو المستفاد من كلمات النائيني، بعدين ما هي الإشكالات على النائيني، وهل الإشكالات ترد. انتهينا من النائيني، جيلال عراقي، والعراقي عنده ثلاثة كتب، بدائع والنهاية والمقالات، هل فيها تهافت أو ما فيها. أوه. بعدين نخلص نجي للأصفهاني، وش طلع في الأصفهاني، إذا دخل في الأصفهاني ولا قليل في الأصفهاني، إذا الأصفهاني شنو يقول، كلامه المعقول غير معقول والمنقول معقول، ونخلص من الأصفهاني ونجي بعدين إلى كلمات تلامذتهم السيد الخوئي والسيد الشهيد وغيره، يعني تنبلك كام سنة كاملة وعظمنا لا هذا المطلب كذا ويتضح فيه الإشكالات كلها. خلاص شيخ التبريزي مختصر مفيد يقول لك هذا المشتق كذا، مقتضى الصناعة كذا، فلان تشيقوت فلان تشيقوت فلان تشيقوت، ما خلص. فالعلماء بين طريقتين، الآخر غير الشيخ العظم، الشيخ العظم فلان قال وكلامه من وين جاي بنا وهل هو موافق للظاهر ويرد عليه، طريقة الأولى. الآخر الطريقة الثانية يحقق لك المطلب وبه تندفع كل الكلمات، فأنت شوف أيه أحسن، الأول لو الثاني بعد أنت على راحة. اختلفوا في ما هو الأحسن، اختلفوا في المشتق، يأتي إن شاء الله نطبق بعض العبائر ونكمل البحث فردا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.